إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن عبادة جديدة من العبادات القلبية التي تصرف لله تبارك وتعالى وحده دون غيره. وهذه العبادة التي سنتحدث عنها هي عبادة التوكل، هي عبادة التوكل. التوكل على الله تبارك وتعالى من أجل ما يقوم به القلب من الأعمال والعبادات. والله سبحانه وتعالى أمر بهذه العبادة وحث عليها وأخبر أنها من شأن عباده الصالحين المتقين، فهي منزلة لا ينفك عنها السائر إلى الله تبارك وتعالى، وعبادة لا يستغني عنها العبد، لأنها تتعلق بكل أمور حياته وشؤونها. لا يستطيع العبد أن يقوم بشيء في هذه الحياة إلا بتدبير الله تعالى وتوفيقه، وهذا هو معنى التوكل. التوكل أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتفوض إليه أمرك فيصرفه كيف شاء تبارك وتعالى. فإذا أقدمت على أي عمل، إذا أردت أن تقوم بأي شيء، فأنت تتوكل على سيدك وفاطرك تبارك وتعالى حتى يصرف لك هذا الأمر، سواء كان سفرا أم زواجا أم عملا أم شفاء من مرض أم غير ذلك. كل أمور حياتك التي تؤديها في هذه الدنيا لن تتحقق لك إلا بإذن الله وتصريفه، فأنت تعتمد عليه سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وتتوكل عليه حتى يحقق لك هذا الذي تريده. إذن فالتوكل لا يمسك عنه إنسان ولا يستغني عنه عبد، بل لابد له أن يقوم به في كل شؤون حياته حتى تتيسر له معيشته في هذه الدنيا. وكما أشرت منذ قليل إن عبادة التوكل مما أمر الله به عباده ومما يتصف به هؤلاء العباد الصالحون. فأما أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين بالتوكل فتجده في آيات كثيرة، كقول الله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقوله حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهذه الآيات وغيرها فيها أمر من الله عز وجل لعباده أن يتوكلوا عليه. وأنت ترى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ربط التوكل بالإيمان، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي الآية الأخرى في أمر موسى عليه السلام لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل مربوط بالإيمان وبالإسلام. وكما عرفنا في كل عبادات القلب وأعماله لا بد أن تتواجد أصولها في القلب، وإلا لم يكن المرء مسلما. فلا بد أن يكون في قلبك أصل التوكل على الله حتى يتحقق أصل إيمانك. فالذي لا يتوكل على الله أصلا ولا يعتمد عليه جملة فليس بمسلم. وهذا في كل الأعمال القلبية التي نتحدث عنها كما سبق في المحبة والخوف والرجاء، لابد أن تتواجد أصول هذه الأعمال في القلب حتى يصح إيمان العبد والإسلام. والله تبارك وتعالى لم يأمر عباده المؤمنين عموما بالتوكل فحسب، بل أمر أخص عباده المؤمنين وأحبهم إليه بهذه العبادة العظيمة، وهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمره ربه أن يتوكل عليه كما في قول الله سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقول: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه الآيات فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه. فإذا كان هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالتوكل على الله، وهو سيد الخلق وأكرمهم على الله وأرفعهم منزلة عنده،
فكيف لا نكون نحن مأمورين بالتوكل؟ كيف لا نسارع نحن إلى تحقيق التوكل؟ والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله فالله تبارك وتعالى حسبه، أي هو يكفيه، لا يحتاج إلى أحد غير الله. رأيت إذا توكلت على الله ولجأت إليه وأوكلته سبحانه وتعالى في شؤونك وأمورك، فهل تحتاج إلى أحد آخر؟ هل ترجو من أحد غير الله سبحانه أن يزيد في توفيقك وأن يزيد في مساعدتك بعد الله عز وجل؟ فالله تبارك وتعالى حسبك، وهو نعم الوكيل، هو نعم من توكله في شؤونك، وهو تبارك وتعالى خير من تعتمد عليه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل، ونحن كذلك أمرنا بالتوكل، لأن الذي يتوكل على الله فهو حسبه، لأن الله تعالى يحب المتوكلين الذين يتوكلون عليه ويفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في شؤونهم، يحبهم الله تبارك وتعالى. وإذا أحب الله عبدا فهو هو ذلك العبد. نعم هذا الرجل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكما قال سلفنا الصالح: ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. هذه هي المنزلة الحقيقية، هذه هي الكرامة الحقيقية التي يصل إليها العبد، أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد كذلك أن التوكل من صفات العباد الصالحين، يثني عليهم به ربهم تبارك وتعالى، كما في قوله جل شأنه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما صفات المؤمنين؟ من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله تبارك وتعالى اضطربت قلوبهم وتحركت، إما بالشوق إلى لقاء الله تعالى، وإما بالخوف منه سبحانه وتعالى، والقلق من لقيه وما قد يكون من عقابه تبارك وتعالى. هذا الوجل الذي يكون في قلوب المؤمنين هو من صفاتهم وسماتهم التي يتميزون بها. ومن السلف من قال في تفسير هذه الآية: الشخص يريد أن يعصي الله عز وجل ويقبل على المعصية فيسمع ذكر الله فيمتنع. ومن أفضل من حقق ذلك الرجل الذي قص علينا خبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب الغار الثلاثة، لما تمكن من المرأة وراودها عن نفسها وذللت له سبل المعصية حتى قعد منها مقعد الرجل من امرأته، فقالت له: اتق الله ولا تكب الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. قد لا يتمكن عبد من المعصية كما تمكن منها ذلك الرجل، ومع ذلك لما سمع ذكر الله، لما ذكر به سبحانه وتعالى، انقلبت هيئته وانقلبت حاله، فصار بعد أن كان مقبلا على المعصية مبتعدا عنها ممتنعا عنها. هؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء هم المؤمنون. ومن صفاتهم أيضا أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى زاد إيمانهم وزادت تقواهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا من أظهر الأدلة عند أهل الحق على أن الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فالمؤمن إذا سمع آيات الله زاد إيمانه إن كان مؤمنا حقا، أما الذي يسمع آيات الله تتلى عليه فلا يشعر بزيادة في إيمانه، ولا يشعر بزيادة في تقواه، بل يكون بعدما استمع إليها كما كان من قبل فهذا لم يحقق الإيمان الواجب عليه، أو لم يحقق المرتبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وإنما المؤمن الحق هو الذي يزيد إيمانه بسماع آيات الله، يزيد إيمانه بسماع ذكر الله، يزيد إيمانه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن صفات المؤمنين كذلك أنهم على ربهم يتوكلون، هذا من شأن المؤمنين الصالحين. نجد كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التوكل من صفات المؤمنين، كما في الحديث الذي أخرجه الشيطان في صحيحيهما في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون. والكلام في الصفات الثلاث الأخرى يقول، وليس هذا محله حتى لا نخرج عن المقصود، الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر التوكل من صفات العباد المؤمنين، وفي أية مرتبة؟ في مرتبة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فالذي يحقق التوكل ويحقق الصفات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في هؤلاء 70، هو داخل في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نجد كذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة الطيبة التي يقولها المسلمون كثيرا في غير موطنها، هذه الكلمة الطيبة كانت من شعار أنبياء الله ورسله، فقالها الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لما اجتمع عليه قومه وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأخسرين وجعلهم الأسفلين. لما اجتمعوا عليه وأرادوا أن يلقوه في النار قالها خليل الله صلى الله عليه وسلم، قالها قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبنا الله أي إن الله تبارك وتعالى هو كافينا فلا نحتاج إلى غيره، ونعم الوكيل أي إنه سبحانه هو خير من نتوكل عليه وخير من نعتمد عليه، فليس هناك أحد أفضل منه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الطيبة التي يقولها المؤمن في مواطن الشدة وفي مواطن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما الناس اليوم فيقولونها عندما يريدون أن يدعوا على شخص، لما واحد يعمل معه مشكلة يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. موطن هذه الكلمة أوسع من ذلك وأشمل من ذلك. المؤمن يقولها في مواطن الشدة لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه واعتمادا عليه تبارك وتعالى حتى ينجيه من هذه الشدائد. أما أن تقصر على هيئة دعاء على إنسان فهذا ليس موطنها الذي وردت به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أيضا قالها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم في موقف، وهو بعدما رجع هو وأصحابه من غزوة أحد، لما رجعوا وقد أثخنتهم الجراح وأثر فيهم ما فعله المشركون بهم، لما رجعوا بلغهم أن أبا سفيان وكان في ذلك الوقت ما يزال على كفره وقد أسلم بعد ذلك كما نعلم، بلغهم أن أبا سفيان قد جمع لهم مزيدا من العدد حتى يستأصلهم ويتخلص منهم. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما بهم من الجراح وعلى ما بهم من الشدة واستعدوا لملاقاة الأعداء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان جزاؤهم ما قال الله في كتابه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم فانصرفوا ولم ينالوا منهم شيئا. انظر كيف تفعل هذه الكلمة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى في مواقف الشدة. فعليك أن تقولها في هذه المواقف وأن تستحضر معناها حتى تكون من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالتوكل عليه، فكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة التوكل. وقد عرفنا من قبل أن الله تبارك وتعالى يتوسل إليه بالعمل الصالح، يتوسل إليه بالعبادة والقربة التي تقرب إليه. فمن القربات والعبادات توكلك على الله، تتوسل إلى الله وتدعوه بتوكلك عليه واعتمادك عليه سبحانه وتعالى. فالتوكل من الإيمان ومن التوحيد الذي يصرف إلى الله جل وعلا وحده. فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله، الموحدون لا يتوكلون إلا على الله. لا يكون من شأنهم أنهم يصرفون هذه العبادة العظيمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فاحفظ هذا تكن من الراشدين، جعلنا الله تعالى وإياك من عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت معنا مسألة مهمة تتصل اتصالا أساسيا بعبادة التوكل، وهي مسألة اتخاذ الأسباب. هل إذا أراد المسلم أن يقوم بشيء فاتخذ سببا يوصله إلى هذا الشيء، هل يضاد ذلك التوكل على الله؟ فمعلوم من عمل الناس وفطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها أنهم يتخذون الأسباب التي توصلهم إلى ما يريدون. فالذي يريد أن يسافر لا بد له أن يتخذ الأسباب التي توصله إلى السفر، من الزاد والمتاع والدابة أو المواصلات التي يستقلها في سفره إلى غير ذلك، كالذين سافروا لأداء فريضة الحج، نسأل الله أن يتقبل من مخلصهم وأن يلحقنا بهم على خير. هل سافروا من هنا إلى مكة هكذا في الجو طيرانا كالطيور، أم اتخذوا الأسباب التي توصلهم إلى السفر؟ لابد أنهم اتخذوا الأسباب. وكالذي يريد أن ينجب أولادا، فهل ينجب الأولاد هكذا من تلقاء نفسه، أم لابد له أن يتزوج وأن يقوم بالاتصال الجنسي بينه وبين زوجته حتى تتم له عملية الولادة التي يريدها؟ وكالذي يريد أن يشبع، يشعر بالجوع ويريد أن يشبع، هل يشبع هكذا أم لابد له أن يأكل؟ وكالذي يريد أن يدخل الجنة هل يدخلها هكذا بالأماني أم لا بد من العمل والتقرب إلى الله؟ فكل هذه أسباب رتبها الله تبارك وتعالى حتى توصل إلى ما تريد أنت من الأمور التي تريدها. فهذه الأسباب هل تضاد التوكل أم لا؟ هذا موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام لما أعرضوا عن نور النبوة وشمس الرسالة التي بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يستضيء بنور النبوة ويتمسك بهدي السنة لا يضل أبدا. أما الذي يضل فهو الذي يعرض عن هذا النور وهذا الهدي الذي قال فيه صاحبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم رحمك الله تعالى أن الذي دلت عليه السنة والذي دل عليه مذهب أهل الحق أن اتخاذ الأسباب لا بد منه حتى تصل إلى ما تريد، ولا يضاد ذلك التوكل الذي أمر الله عز وجل به ما دمت لم تعلق قلبك بهذا السبب. ما معنى هذا؟ نقول أولا لا بد من اتخاذ الأسباب، لا بد لك أن تتخذ الأسباب حتى تحصل على ما تريد، لأن هذا هو الذي أمر الله به في كتابه، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتوكلين، وهذا هو الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. لابد لك أن تتخذ الأسباب إذا أردت أن تسافر، أو أردت أن يولد لك مولود، أو أردت أن تكون ناجحا في عملك، أو أردت أن تدخل الجنة أو غير ذلك، فلابد أن تتخذ ما يوصلك إلى ما تريد، هذا لابد منه. والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول في شأن يوم الجمعة وصلاته: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة في اتخاذ الأسباب، ومن أفضل ما يستدل به على ذلك واقعة الهجرة، لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، هل هاجر هكذا مباشرة أم اتخذ الأسباب وخرج في هدوء وفي سر، وأتى بالراحلة واستأجر الهادي الذي دله في طريقه، الدليل المشرك الذي استأجره، وأتى عامر بن فهيرة رضي الله عنه بأخبار المشركين، وجاءت أسماء رضي الله عنها بما كان من وظيفتها في ذلك إلى غير هذه الأمور، وهذا كثير في سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو الذي أتت به، هو الذي أتى به الكتاب وأتت به السنة، وهذا هو الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. ولكن حتى يكون اتخاذك للأسباب اتخاذا صحيحا لا يضاد توكلك على الله، لا بد لك أن تعتقد أن الذي مكن هذه الأسباب من التأثير هو الله عز وجل. فالطعام الذي تأكله حتى تشبع، وهو وإن كان يؤثر في شبعك يؤثر في ذلك تأثيرا مباشرا، لكن الذي خلق فيه هذه الخاصية من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. الطعام لا يشبع هكذا من تلقاء نفسه، لم يخلق الشبع هكذا من تلقاء نفسه، وإنما الذي خلق فيه هذه الخاصية وخلق فيه هذا التأثير هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن في حدوث الفعل، لا يحدث الفعل دون مشيئته، وهو الذي يقدر الشبع ويقدر غير ذلك من الأمور عند تعاطي أسبابها. فلا يجوز لك أن تعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها دون مشيئة الله عز وجل، بل لا بد من مشيئة الله ولا بد من تقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا فأنت لا تعلق قلبك بالأسباب، بل تعلق قلبك برب الأسباب سبحانه وتعالى. تأخذ الأسباب بجوارحك، تأخذها بأعضائك، لكن قلبك معلق برب الأرض والسماوات. ولهذا إذا فاتك سبب من الأسباب فلا تحزن، لأن الله تعالى سيرزقك بغيره وسيمكنك من غيره، إذا شعرت من نفسك بهذا فأنت قد حققت ما أشرنا إليه من تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من علمائنا: الاعتقاد في الأسباب شرك. إذا اعتقدت في الأسباب أنها تؤثر بذاتها دون مشيئة الله فأنت بهذا تكون قد أشركت بالله. والإعراض عنها جملة قدح في الشرع. الذي يعرض عن الأسباب جملة لا يتعاطى منها شيئا هذا يقدح في رب العالمين وفي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه كما عرفنا الله تعالى أمر باتخاذ الأسباب ولا يأمر بعبث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب ولا يتخذ عبثا. فالذي يعرض عن الأسباب ويقول لا قيمة للأسباب ولا شأن لنا بالأسباب هذا يقدح في الله ويقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد في الأسباب شرك والإعراض عنها جملة قدح في الشرع وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما العقيدة الصحيحة أنك تتخذ الأسباب لا بد لك من هذا وتعتقد أنها تؤثر تأثيرا حقيقيا، لكن هذا التأثير إنما هو بمشيئة الله وبقدرة الله وبخلق الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يأذن الله ولا بد أن يشاء الله حتى يحدث لك ما تريد. فهذه هي العقيدة الصحيحة التي لا تضاد توكلك على الله، بل يكون هذا من تمام توكلك على الله، من تمام توكلك على الله أن تتخذ الأسباب مع اعتقادك أنها لا تؤثر إلا بإذن الله ومشيئته، ومع تعلق قلبك بربها وخالقها سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يرضى عنهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحشرنا مع الموحدين وأن يدخلنا الجنة بسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر.